والنصارى العلم أكان العلم عندهم جميعا بأن زمان رسول قد أصبح هذا وقته، وكانوا أحيانا يحددونه باليوم. يعني حسان بن ثابت يقول رضي الله عنه: كنت غلاما يعني يفعى، يعني في على 7 سنوات 8 سنوات، فإذا برجل يصعد على ظهر أطمه يهودي ويقول: اليوم طلع نجم أحمد، وذلك يوم ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك حسان بن ثابت أسلم على 60 سنة بالجاهلية و60 سنة بالإسلام، فأسلم بعد الرسول يعني بعمره تقريبا 66 سنة عندما أسلم في ذلك الوقت. وكل أهل الكتاب، بل يكفينا القرآن الكريم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
طيب، ولكن مع ذلك أنت لا تستطيع أن تستهين ولا أن تغير التاريخ، فإلا إذا كان لأحد منكم اعتراض. ولكن القصة هكذا في سيرة ابن هشام من أشهر كتب السيرة، ومن الكتب التي اعتمدتها أنت أيضا عندما كتبت عن السيرة، واعتمدها كل من كتب عن السيرة بعده، وأغلب الروايات تتحدث عن تنصره. المهم هو أنه في زمن المشاكل الطائفية وفي زمن النزاعات بين أهل الأديان والتعصب، أن يظهر رجل من يؤمن بالنصرانية بالمسيحية، وتأتيه خديجة تحدثه بما جرى لزوجها، فيقول لها أو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، الحقيقة في الأول قال لخديجة، قال: قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. يعني موقف نبيل في الحقيقة من هذا الرجل.
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ولا شك كان هناك بقايا من أهل الكتاب على دين عيسى صلى الله عليه وسلم، مثل زيد بن عمرو بن نفيل، والد سعيد بن زيد اللي هو أحد العشر المبشرين بالجنة. زيد بن عمرو بن نفيل كذلك كان على التوحيد، على توحيد الله تبارك وتعالى، ومنهم أمية بن الصلت، ومنهم ورقة بن نوفل. لكن هؤلاء يعني بماذا تميز عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلهم كانوا يمقتون ما كان عليه قومهم من عبادة الأصنام والذبح لغير الله تبارك وتعالى ودعاء غيره وكذا وكذا، لكن افترق عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دعا إلى الله تبارك وتعالى وتبرأ من
لأنه
الأصنام
نبي
وسبها،
لأنه نبي ورسول.
نعم، نعم،
لأنه
نعم،
كلف
نعم
بإبلاغ
لا لا
العالم.
أقصد لماذا عاداه كفار مكة ولم يعادوا هؤلاء؟
أيوة،
كانوا معظمين عند قريش، عمر بن الخطاب كان
نعم
معظما،
لأنه جاءهم نبيا برسالة الآن،
لأنهم لم ينكروا على قوم
إيه، لم يواجههم، لأن
نعم
لم يكونوا
لم
أنبياء، لم يكونوا
نعم
مكلفين
نعم
برسالة. وورقة بعد ذلك حسب الرواية أنه بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يطوف بالكعبة، فقال له: يا ابن أخي أخبرني بما رأيت وسمعت. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ورقة: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه، رغم أنه عمل له رجل الكسر الجرة هنا، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم أدنى رأس النبي صلى الله عليه وسلم منه فقبل يافوخه، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. في الحقيقة هنا أردت فقط تنبيه العديد من المشاهدين، هذه محطة أولى نجد فيها موقفا نبيلا لمسيحي، لأن المسيحي في الأصل والمسلم مفروض الروابط بين المسلم وأهل الكتاب عامة، حتى هي روابط موجودة في القرآن الكريم. فهذا الموقف الكريم نجده الآن ونحييه، وسوف نجد مواقف أخرى أبرزها موقف ملك الحبشة ونتحدث عنه في حينه إن شاء الله. إذا ظهرت دعوة
في
الإسلام.
نقطة فقط دكتور لو تسمح.
نعم،
يعني هنا بالنسبة لرقم هو موحد.
نعم،
هو موحد. طيب، وإذا كما قال الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وأنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق.
نعم،
فورقة بن نوفل هو موحد، والنصارى في زمن عيسى موحدون الذين اتبعوا عيسى، والذين في زمن موسى موحدون، والذين في زمن إبراهيم موحدون، هؤلاء كلهم مسلمون في الأصل.
وسوف سوف نرى أيضا نعم. في مواضع أخرى من الرسالة حتى من اليهود الذين حتى حاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وكان لهم يعني تبجيل كبير من الإسلام من الإسلام والمسلمين. إذا نعود الآن إلى أمر إسلامي أبي بكر الصديق نعم. واسمح لي أن في هذه اللحظة أن أدخل معنا الدكتور البروفيسور مهدي رزق الله أحمد في الرياض. دكتور مهدي السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك، وأود أن تكون لك الكلمة الأولى الآن في موضوع في إسلام أبي بكر الصديق ويعني والسنوات الأولى من إسلامه حتى تساهم بها في دفع مسيرة هذا الحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهدي وسنته إلى يوم الدين. إخوتي الكرام المستمعين وإخواننا الفيديو والداخلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا. قبل أن أبدأ في إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه أحب أن أعلق قليلا على كلام ابننا الشيخ عائض تلميذ النجيب جزاه الله خيرا هذه المقدمة الرائعة، وكنا نتمنى وإن شاء الله فيما تقبل من الأيام، والكلام موجه لأخينا الهاشمي، إنه تفرد حلقات لاعتقاد المسلمين في الصحابة، لا أقول أهل السنة فقط وإنما أعمم وأقول كل من ينتسب إلى الإسلام أو يزعم بأنه مسلم ما اعتقاده الذي يجب أن يكون عليه في الصحابة. وأنا هنا أشير إلى رسالة من أصغر الرسائل لتلميذنا أيضا ورئيس قسمنا الدكتور محمد عبد الله الذهبي في اعتقاد أهل السنة في الصحابة، فهي مدخل طيب في عدالة الصحابة من الكتاب والسنة. يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لن يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أحد الباحثين قال هذا النصيف أو أحد نفسه تقريبا يعني وزنه 45,000,000,000 طن من الذهب، حتى يقيس كل واحد منا إيمانه في إيمان الصحابة عليهم، والكلام فيهم طويل.
دكتور مهدي، دكتور مهدي، دكتور مهدي لو سمحت، ما أدري لماذا التليفون هذه المرة يعني الصوت ليس واضحا جدا لنا فيما يدخل الاستوديو، وأخشى لا يكون كذلك للمشاهدين. فهل نحن نتحدث معك الآن على هاتف أرضي ولا جوال؟
لا، الآن بتتع... على هاتف أرضي.
طيب أرجو أن ما لا تحاول أما ترفع صوتك شوية ولا تقرب أكثر للسماعة. طيب. لأنه عندنا إشكال في الصوت.
لا لا، الإشكال في الصوت ربما أكون قد لا أواجه الميكروفون مباشرة. الآن واضح إن شاء الله.
لا نحسن.
أي نعم. فالموضوع جد مهم، مدخل رئيسي لدراسة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو العقيدة، لأنه في من المسلمين من لا ينتبه لبعض المسائل، وخاصة من الذين يكتبون في تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم.
طيب هذه نقطة اتضحت.
أي نعم. ثانيا بالنسبة للرسالة، الرسالة فعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم هي منذ أن ولد، كما جاء في الإرهاصات إنه عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم قالت أمه أو عندما حتى حملت به رأيت وكأني قد خرج مني نور أضاءت له بصور، يعني كسرى والشام إلى آخره. فهذا فيه دلالة على أن هذا الدين قد بدأ والنبي صلى الله عليه وسلم قد عمل به. وأيضا أضيف أن معاداة الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل الكفار وقريش بالذات هو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم على غير عادة الحنفاء الذين ربما تجاوزوا 30 كما ذكرتهم أنا في مقدمة كتابي، طبعا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بمنهج كامل، و أولئك كانوا فقط يركزون على بعض القضايا ربما المتعلقة بالبحث أو المسائل الأخلاقية، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء بمنهج كامل شمولي هز المجتمع القرشي أو مجتمع مكة من جذوره. بعد هذا والكلام يطول ولا أريد أن الحلقة أيضا هذه يعني تفوت ونحن لسه ما دخلنا في إيش في إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والحديث ذو شجون وواسق إن شاء الله. فإسلام أبي بكر رضي الله عنه كما قال إخوتنا في اللقاء السابق البارحة إنه هو تقريبا تكمل لفطرة الصديق رضي الله عنه، إنه كان مهيأ لهذه الرسالة، ولذا عندما جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وطرح عليه الإسلام أسلم دون تردد، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الميزة للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه أي إنسان فيما بعد عرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام تردد إلا أبا بكر رضي الله عنه. ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عندما حدث يعني نوع من الكلام الذي يحدث بين الناس بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال في خلاصة القصة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه فيما معناه أتاركون، يعني فيما معناه اتركوا لأصحابي، بمعنى أنه لا تغضبوا أصحابي أو في هذا المعنى. وأنه أبو بكر رضي الله عنه أول أنتم عندما جئتكم بالرسالة كذبتموني، أما أبو بكر رضي الله عنه فلم يتردد في تصديقي. هذا هو مفهوم الرواية. فرضي الله عنه، وكما حلف أيضا يعني علي رضي الله عنه في رواية، وأنا أركز على علي رضي الله عنه، إنه قال لله إنه اسم الصديق ده نفسه نزل من السماء، إنه سمي بصديق من أسمائه. والكلام الذي يعني يعرف القاصي والداني وكل إنسان إنه اللقب المعروف لأبي بكر رضي الله عنه هو الصديق، كونه إنه صدق عندما قال بحديث الإسراء والمعراج أو عندما طرح عليه الدعوة إلى آخره. فرضي الله عنه كان أول من لم يتردد في قبول الإسلام، وكان يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني استبشر بهذا الإسلام استبشارا كبيرا، حتى روي أنه عندما خرج من بيت أبي بكر رضي الله عنه وقد أسلم، إنه يعني زي ما بنقول لا تكاد الأرض تسعى، يعني سرور يعني يكاد لا يعني لا يدانيه سرور أحد بين الأخشبين، إشارة إلى جبلي مكة قينقاع وأبي قبيس.
أشكرك يا دكتور على هذه المساهمة في هذا الجزء الآن من الندوة، وإن شاء الله نعود إليك أيضا في مناسبات أخرى. وأستاذنك وأستاذن الإخوان عندي في الاستوديو أيضا حتى أرحب بالدكتور الشيخ الدكتور جمال قطب من القاهرة. دكتور جمال السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك دكتور جمال، أمس أهلا بك الله يحييك. أمس تحدثت أو أشرت إشارة إلى مكانة أبي بكر الصديق بين قومه، وإلى أنه كان محببا للناس، وأشرت إلى بعض الذين تأثروا به وقبلوا دعوة الإسلام عن طريقها. الآن عدنا لهذه المرحلة، لأننا الدكتور رزق الله حدثنا عن قبوله للإسلام دون عنت دون تردد، وتستطيع أن تضيف هنا في هذه الناحية. وأنت تحدث إن أردت عن الذين أقنعهم أبو بكر الصديق بدخول الإسلام.
يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد. شيخنا وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كما سمعنا أو فهمنا من الأمس أنه سمي الصديق قبل الإسلام لأنه كان يصدق ويقبل الناس تدخله في الأمانات وفي الضمانات، فكان صادقا، وهذه الصفة جعلت قربا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أشار الإخوة الأفاضل بالأمس إلى تقارب الخلق بين شيخنا وصاحبنا وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان من الطبيعي أن يبدأ صاحب الدعوة بالأقرب إلى دعوته. لذلك حينما استأذنتكم بالأمس وقلت إن أبا بكر رضي الله عنه يحسب له أنه أول من عرض عليه، لأن الذي يعرض خاتم النبيين والمرسلين ويعرف من أين يبدأ وبمن يبدأ. لذلك وجد أبو بكر رضي الله عنه نفسه أمام عرض سخي، وكأنه كان ينتظر. سمعت الآن من فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور منير أن الأفق أو آفاق الجزيرة العربية كانت تترقب النبوة وكانت تنتظر وحيا خاتما. وكما ذكرنا بالأمس في ناس سمت أولادها محمد، وتحدثت مصادر كثيرة كما تفضلت أنت الآن، ورقة ابن نوفل كان يعلم، واليهود كانت تعلم، ومن كان لهم اتصال من كهان العرب بالجن كانوا يعلمون. كل هذه الإرهاصات، أبا بكر كان واحدا من الناس، عزل نفسه عن الناحية النظرية وتفرغ كما ذكرت لحضراتكم بالأمس أنه كان رجل عمل، رجل إنفاق، رجل آداء وإدارة أزمات. فكان يترقب أمر النبوة لا لنفسه ولا لزويه، بل ينتظر المبدأ. فحالما رجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وسارع بالامتداد إليه. ولعلي لا أطيل حتى نسعد بمداخلات الآخرين، ما زلت أركز على مفتاح شخصية هذا الرجل رضي الله عنه، أنه كثير العمل عنه في الكلام. هناك مأثرة تذكر لسيدنا عثمان رضي الله عنه، لكني أراها وإن كان الذي قالها عثمان لكنها متحققة في أبي بكر. لما ولي عثمان رضي الله عنه قال إيه، يعني ارتج عليه المقام، فقال للناس بعد حمد الله: إنكم بحاجة إلى أمير فعال أكثر من حاجتكم إلى أمير قوال، وإن يأتن بي المقام يأتيكم الحديث غربا. أنا أرى أن أبا بكر رضي الله عنه كان فعالا أكثر منه قوال، لا تؤثر عنه حكم ولا خطب كثيرة، ولا يؤثر عنه مجالس المناظرات كثيرة، ولا كثرة الرواية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يؤثر عنه أنه كان رجلا يتفرغ للعمل ويبتدع دورا يؤثر في خدمة الرسالة. لذلك ما أن قبل بيمينه وبقلبه ذلك النور الإلهي الذي جاءه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حالما يخرج فيدعو الناس. فنرى عجبا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قريب رسول الله يدخل الإسلام من خلال أبي بكر الصديق. وكثير من الصحابة بدأ أبو بكر بدعواتهم وجندوا من خلاله، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما كان يسمع آيات الواقعة والسابقون السابقون يقول: ولست منهم، من هؤلاء السابقون إن لم يكن أبا بكر رضي الله عنه. لذلك إذا صحت أحاديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لولا خلة الإسلام لاتخذت أبا بكر خليلا. ومواقف كثيرة تحسب للصديق رضي الله عنه، عملا بنصيحة الدكتور الهاشمي لا أريد أن أخترق بها الحديث في أول يوم، لأن للرجل رضي الله عنه مواقف مع كل وحي الله الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان يعني أريد أن أقول كلمة أنهي بها مداخلة اليوم يا دكتور محمد.
نعم.
شيخنا رضي الله عنه يتطوع من تلقاء نفسه، لم يطلب منه رسول الله هذا، ولم يرى ملوكا ولا رؤساء من قبل، ولم يقرأ في كتاب ما يلزم القيادات والنظام الإداري. يتطوع رضي الله عنه لأن يجلس على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقى الحاضرين إليه: ماذا تريد من رسول الله؟ أريد أن أسأل عن الصلاة، اذهب لابن عباس. أريد أن أسأل عن كذا، اذهب لعمر. الرجل لم يطلب منه ذلك ولم يعرض عليه، لكنه ابتدع ورأى أن مقام النبوة بحاجة إلى التفرغ، ولا يجرؤ أحد على مجابهة القوم إلا من يكون ذا مكان بينه. فحمل على نفسه هذا الدور وتطوع ينظم الدخول والخروج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وحسبي حتى أسعد بضيوفك جميعا.
عندي بس سؤال واحد أرجو إجابة موجزة عليه تكرما منك ولطفا. سألني سائل وقال: هل ما يقوله الشيخ جمال قطب من مصر هو قول عموم الأزهريين والمسلمين في مصر؟ هل هو قول المسلمين في المغرب العربي أيضا؟ هل هو قول المسلمين في إندونيسيا أيضا؟ أم أن محبته لأبي بكر الصديق ومحبة الأخ الشيخ منير هنا من سوريا والأخ عثمان من الكويت هي أمر مقتصر على مجموعة أو فرقة أو طائفة صغيرة من المسلمين؟ فما جوابك؟
سيدي الدكتور،
نعم،
أنا سأختصر القول لكن أريد أن أكون واضحا.
نعم،
لقد شممت في بعض المداخلات مع حرصك ومع هذا السؤال من يريد أن يقف بجانب من جانبي الأمة، وأريد أن أكون صريحا. إخوتنا الشيعة أنه أسر عنهم أو حكي عنهم أو نقل عنهم أو وجد في بعض كتب المتطرفين منهم آراء في بعض الصحابة. المسلمون جميعا يجلون الصحابة كأمة، وإن ساء ظن البعض في البعض، لكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيهم أن كل من يؤمن بالقرآن يؤمن بمرتبتهم ويؤمن بدرجتهم. محمد رسول الله والذين معه بإطلاق. كذلك هذه فرصة يا سيدي لأن أقول تعقيب على مداخلة الدكتور مهدي النهاردة، لعلك تقبل مداخلتي أيضا. لا أحب أن نطلب من المداخلين ولا ممن يقول رأيه في عقيدة رأي عقيدته في كل من الصحابة على الفرد. لا نريد أن نحكم الناس، لا نريد أن نضع صحابة رسول الله في مكان قداسة كالنبوة. دع هذا الأمر، هم في أنفسنا الهداة والقادة. إذا كانت بعض حروبهم وبعض ما أحاط بهم فتناقلت إلينا الأخبار والأوتار، لابد أن يترك هذا الأمر بين كل إنسان وتقديره حسب ما علم وحسب ما سمع.
طيب أنا إذن
أرجو درءا للفتنة أن لا يطلب رأي الناس في واحد من الصحابة، إنما يطلب الرأي في الأمة جميعا.
طيب،
صحابة رسول الله هم الهدى الدالين على الهدى، هم الذين رضي الله عنهم ورضي عن مبايعتهم، وهم الذين حملوا لنا الإسلام. أما أن نقف نسأل الناس ولنمتحن إيمانهم، ما رأيك في أبي بكر؟ وإذا ما قلتش كذا تبقى كذا، هذا أمر يفرق الأمة.
طيب،
ويخرج بنا من حدود القرآن وصحيح السنة إلى وضع رموز من الأشخاص مع تقديرنا الكامل له.
طيب،
خصوصا وأنه ما يؤخذ عند البعض على بعض الصحابة يؤخذ على آخرين عند البعض الآخر.
طيب، إذن دكتور جمال، هذه النقطة هذه النقطة واضحة جدا، ونحن نتناول هذا الموضوع بروح علمية ولا ندير مناظرة هنا في هذا الموضوع. لذلك
فتح الله عليه
يلاحظ المشاهدون أنه لا توجد مناظرة في هذه الموضوع. هناك طرح علمي حول شخصية مهمة في تاريخ الإنسانية، ليس فقط في تاريخ الإسلام.
أقرر عاجلا لأنهي هذه المداخلة أن المسلمين جميعا في مصر وفي العراق وفي إيران وفي المغرب وفي سوريا وفي كل أطراف الأرض يجلون صحابة رسول الله، وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ونسأله أن يرضى عنا بطاعتنا له واتباعنا لرسوله وحبنا لصحابة رسول الله وصلى الله وسلم عليهم جميعا.
اللهم صل وسلم على نبي الهدى وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. شكرا جزيلا لك الشيخ عثمان الخميس. أريد منكم ومن الشيخ منير الآن إضافات في إسلام أبي بكر الصديق، في إسلام الذين أسلموا باحتكاكهم وبقبولهم دعوة الإسلام من أبي بكر، إذا يعني توسع في مقاله الشيخ جمال قطب ومن قبله الدكتور مهدي في رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن الطريق التي أسلم بها أبو بكر. هناك رواية جميلة فيها، فتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن أبو بكر الصديق هو أول من أسلم وأول من تابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال
من الرجال
قلنا
من البشر.
نعم،
خديجة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما حصل خصام بينه وبين أبي بكر كما يحصل بين الناس، قال له كما في حديث أبي الدرداء الصحيح، يقول له أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ فهذه يقول أبو الدرداء بعدها، يقول فما أوذي أبو بكر بعدها. لماذا؟ لأنه علم الناس منزلة أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقوله لمن؟ يقوله لعمر رضي الله عنه، يقول فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. فكأن أبا بكر رضي الله عنه وهو كذلك له صحبة خاصة غير صحبة باقي الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ما يسمى بخاصة الخاصة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعمار بن ياسر يقول لما أسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معه إلا 5 أعبد ورد وامرأتان وأبو بكر الصديق. وعمر بن عبسة كان صحيح مسلم يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له من معك على هذا الدين؟ في أول البعثة، من معك على هذا الدين؟ قال حر وعبد. يقول فإذا معه بلال وأبو بكر. وهذا حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، له أبيات يقول فيها إذا تذكر تشجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حملا، الثانية التالية المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل. وهذا يقوله حسان بن ثابت رضي الله عنه. فهذا إيمان أبي بكر الصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من أسلم على الإطلاق، لم يتردد بل استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لم يتردد قط، ولذلك لقب بالصديق أنه صدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللقب كما ذكر الدكتور مهدي، هذا اللقب الذي لقب به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا اللقب أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كما في الحديث الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فسماه صديقا.
من كان معه من الشهداء؟
كان معه أبو بكر وعمر وعثمان.
أيوة.
في هذه الحادثة. وقال لعائشة في الحديث الذي سألت عن قول الله تبارك وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت الذي يزني ويسرق قال لا يا ابنة الصديق، ما ابنة الصديق. وكان علي يقول رضي الله عنه ويحلف بهذا رضي الله عنه، يقول لله أنزل اسم الصديق من السماء. يعني هذا اللقب لأبي بكر الصديق ما جاء من فراغ. وذاك لما جاءت حادثة الإسراء المشهورة، في حادثة الإسراء المشهورة
سوف نأتيها،
أقصد ما أقصد الحادثة نفسها، أقصد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جاء إليه نعم وقيل تصدقه، فقال صدقه أكبر من هذا. فلذلك هو الرجل هذا هو أول من أسلم وأول من تابع النبي صلى الله عليه وسلم.
الممكن أن تعيد حديث الذي نقلته عن أبي الدرداء اللي هو في الصحيحين؟
نعم نعم،
حديث وضعيده ولو سمع.
نعم، هذا الحديث أن أبي الدرداء يقول بينما كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما صاحبكم هذا فقد غامر، يعني عنده قضية مهمة جدا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد كان بيني وبين عمر، يعني حديث، فأسرعت إليه. وكان أبو بكر على فكرة، هذه صفة في أبو بكر، كان في حدة وسرعة الغضب طبعا هكذا، يقول فأسرعت إليه يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أسرعت إليه في الكلام ثم قلت له الفتوى فأبى أن يغفر لي، يعني أبى أن يسامحني لأني أخطأت عليه في الكلام، فجئتك يا رسول الله. فماذا قال النبي لأبي بكر الصديق؟ قال الله يغفر لك، الله يغفر لك، الله يغفر لك، 3 مرات يعيدها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الدرداء عمر بن الخطاب حزن، يعني لماذا لم يغفر لأخيه؟ فذهب إلى أبي بكر في بيته ليقول له قد غفرت لك، فلم يجده. أين يجده؟ إذن عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو الدرداء فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مقبلا عليه قام إليه مغضبا، النبي صلى الله عليه وسلم قد تمعر وجهه من الغضب. فيقول أبو الدرداء فجث أبو بكر على ركبتيه،
جث عمر
أبو بكر يقول جثى أبو بكر على ركبتيه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم، لأنه علم أن النبي سينتصر له، فيقول يا رسول أنا كنت أظلم. ويقول أبو الدرداء والنبي لا يلتفت إليه، لا يلتفت إلى أبو بكر. فلما جاء عمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقول أبو الدرداء فما أودي أبو بكر بعدها، عرف الناس كلهم منزلة أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على محمد. شيخ منير الغضبان، ماذا عندك مما تضيفه في أمر هذا الحديث الذي نتحدث به؟
أضيف جديدا وأرجو أن يعني نعرض القضية بلسان الصديق رضي الله عنه.
تفضل.
ذكرت لنا كتب السيرة والتاريخ الإسلامي قصة عن إسلام الصديق بلسانه.
نعم.
وأحب أن أعرض هذه القصة.
تفضل.
لما تحمل من معان وتلقي من إضاءات على شخصية الصديق رضي الله عنه وعلى دخوله في الإسلام.
تفضل.
يقول رضي الله عنه كما روى البلاذري: بينما أنا في منزلي أنتظر حكيم بن حزام وهو ابن أخت خديجة رضي الله عنه نسافر إلى الطائف، فجاءني الحارث بن صخر أحد أبناء عم الصديق، فدخل فتحدث، فجاء حكيم بن حزام. كان هذا تقريبا في اليوم الأول أو الثاني من البعثة، يعني اليوم الثالث في المرحلة. فقال الحارث بن صخر لحكيم بن حزام: يا حكيم، إن عمتك تزعم أن زوجها رسول الله. إن عمتك تزعم
عمتك خديجة
تزعم أن زوجها رسول الله. فأنكر ذلك حكيم. فخرج الحارث بن صخر، ولكن هنا تذكر الرواية إنه السفرة التي أعدها الصديق للسفر إلى الطائف أخرج منها وأطعم الحارث وأطعم حكيم، وبعد ذلك خرج الحارث ابن عمه وبقي أبو بكر وحكيم بن حزام، والإسلام لم يجاوز بيت النبوة. فعبقرية الصديق رضي الله عنه نظر إلى وجه حكيم عندما أنكر أن عمته لم تذكر الإسلام، يعني لم أنكر أنها أن زوجها رسول الله. قال: يا حكيم، نظرت في وجهك فلم أرك تنكر قول الحارث بن خالد. كلامك صحيح أنكرت، لكن في وجهك ليس هذا الكلام صحيح. فصارح حكيم بن حزام أبي بكر الصديق، قال له: لقد أخبرتني صاحبتي أنها تسب الأوثان وما ترى زوجها يقرب الأوثان، والله لقد أنكرنا حالها وحال زوجها. يعني أكد ما ذكره الحارث بن خالد حول هذا الموضوع. أبو بكر الصديق في اللحظة الذي سمع فيها هذا الكلام ما استطاع أن يتحمل نفسه، خرج من عنده حكيم فاتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يسبلغ ولا سمع بما تم في هذا الأمر. قل: فلما أبردت صار لوقت مساء ذهبت إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا أمضي رأيت محمدا عليه الصلاة والسلام، وقلت في نفسي: هذا الأمر كبير، أمر الرسالة في مجتمع وثني ومجتمع الشرك هذا أمر كبير. فقلت للرسول صلى الله عليه وسلم: هذا أمر عظيم لا يقارك قومك عليه. يعني هذا الإعلان أمر كبير جدا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، ألا أذكر شيئا إن رضيته قبلته وإن كرهته كتمته؟ الرسول في ذلك الوقت لم يكلف بالرسالة ولم يكلف بالدعوة، إنما أمر أوحي إليه بإقراء، إنما كان تكليف الرسالة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. بين هالمرحلتين صارت هذه الحادثة. فقال له: ألا أقول لك إن رضيته قبلته وإن كرهته كتمته؟ قال: نعم. قال: إن الحمد لله. قال: فهذا ما أدنى ما لك عندي. فقرأ علي قرآنا ببدء أمره، ما قال شيء الصديق، قرأ هذه الآيات التي سبق وتلوناها. فقلت: أشهد أنك صادق وأن ما دعوت إليه حق أسلم مباشرة منذ سماع الآيات الكريمة قبل أن يدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ذكر الآيات القرآنية التي وردت في هذا الموضوع.
هذه الرواية التي تروي عنها، هل يمكن أن تذكر لي سندها؟
سندها أبو الحسن علي بن محمد المدائني عن عيسى بن يزيد عن شرحبيل بن سعد.
لا، قصدي في أين وردت؟
في كتاب الشيخان للبلاذري. البلاذري مؤرخ معاصر للطبري ومن كبار المؤرخين المسلمين. فعندئذ وسمعتني خديجة فخرجت عليها خمار أحمر. خديجة كانت قد أسلمت، فقالت الحمد لله الذي هداك يا ابن أبي قحافة. فما رمت مكاني حتى أمسي، فخرجت فإذا مجلس من بني أسد. هنا الحقيقة أركز على يعني أثر هذا الحدث في المجتمع المكي. الرواية تحدث هذا الموضوع. مجتمع مكي، فوجد بني أسد الذين هم قوم خديجة، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. قالوا من أين أقبلت يا أبا بكر؟ قال من عند ختنكم محمد بن عبد الله، ختنكم سهركم عند محمد بن عبد الله، ولقد علمت أن عنده سلعة يبيعها بنسيئة. أبو بكر تاجر، ذهبت إليه عنده سلعة تجارة ولكن لا يبيعها بسعر مباشر، بسعر إلى المستقبل
مؤجل،
يبيعها بنسيئة. قال والله ما نعلم أن محمدا يبيع السلع، وما نعلم أنك تبيع سلعة بنسيئة. فمضى، عاد الصديق إلى بيته، نفس الرواية. جاء حكيم بن حزام ليتابع الرحلة، الاتفاق بينهما معا على أن يذهب إلى الطائف وتنتهي القضية بشكل عام. ذهب إلى، جاء حكيم قال له نذهب، قال له قد غيرت رأيي. مجرد أن أسلم الصديق أصبح إنسان آخر، لم تعد التجارة هي همه. قال له قد عذرت عن رأيي. قال له لما؟ قال له لأني كنت عند يعني صهرك محمد بن عبد الله، ولقد اشتريت منه سلعة بنسك. حكيم كان صريح، فقال لي أبي بكر، قال لي أبي بكر بلى وأنت دللتني عليها. وقال له حكيم الحديث الذي جرى بين خديجة وبين نساء بني أسد وأن الله تزعم أنه رسول الله، فقال له السلعة أنت الذي دللتني عليها، بناء على كلامك ذهبت أشتري هذه السلعة من الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عرشت قط أبيض ربحا منها، فإن سميتها لك. ننتقل إلى أبي بكر، من أبي بكر الباحث إلى أبي بكر المسلم خلال لحظة إلى أبي بكر الداعية. أراد أبو بكر مباشرة أن ينقل هذه الرسالة من صفته مسلم إلى صفته داعية، فقال له فبالله عليك إن أن تكتمها ولا تذكرها لأحد أعطيك هذه السلعة أخبرك عنها. قال نعم لك الله علي أن لا أذكرها لأحد. قال فإنها عند ختنك محمد بن عبد الله. قال وما هي؟ قلت لا إله إلا الله، قلت لا إله إلا الله. فوجد مساعة، انتظر حكيم، فوجئ بالموضوع، يعني هذا أن الصديق أسلم وآمن مع محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت ما لك يا أبا خالد، أتتهمني على عقلي وديني؟ يعني أنت تعرفني لحظة أنا سيد وزعيم وقائد وقبلت بهذه الدعوة، أتتهمني على عقلي وديني؟ قال لا، وما أحب لك ما فعلت. يعني هذه القضية الحقيقة تعطي إضاءات شخصية الصديق بشكل عام، شخصية باحث عن الحق. مجرد أن سمع بالقضية ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، مجرد أن خالط قلبه القرآن أعلن إسلامه واستجابته للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة تعطي في الحقيقة، تجمع الروايات كلها، أن يعني كيف عرض الإسلام وكيف جاء، وأن الصديق رضي الله عنه انقلب داعية منذ اللحظة الأولى بيد حكيم. ونقطة مهمة جدا في الموضوع يا إخواننا المستمعين والإخوان جميعا، أن أبا بكر أدرك منذ اللحظة أن هذه الدعوة لا يقاره قومه عليه. هذه الدعوة تفتح حرب وتفتح معركة طويلة عريضة إذا اتبع هذا الدين، وأدرك أنه مقدم على قضية لا يوجد قضية على الإطلاق أخطر منها، فغامر بموقعه، غامر بمركزه، غامر بمقامه في قومه، واتجه بعد ذلك، أعلن إسلامه واستعد لأن يحمل الإسلام على كتفيه وأن يحمل هذه الرسالة إلى الأرض جميعا.
طيب شكرا جزيلا لك. طبعا في سيرة ابن هشام يقول أظن، مش أظن، يقول في الصفحة 232 من الطبعة اللي عندي، طبعة دار الجيل بيروت، يقول فيما بلغني، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما بلغني ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة ونظر ونظر وتردد إلا ما كان من أبي بكر بن أبي قحافة ما عكم عنه حين ذكرته له وما تردد فيه. وكنت أود أيضا أن نقول أن هناك طبعا حديث في كتب السيرة بشكل عام وكتب التاريخ عن القول في أمر إسلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه وإسلام أبي بكر الصديق، لأنهما في نفس الفترة، وعلي بن أبي طالب كان في سيرة ابن هشام أول ذكر من الناس آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدد من الكتاب والعلماء المسلمين قالوا أول من أسلم من الصبيان، لأن كان عمره 10 سنوات علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من الرجال البالغين أبو بكر الصديق. هل هذا هو قولك أيضا؟
نعم، هذا هو المشهور أنه الحوض من كثير جمع بين الأقوال.
نعم،
هناك من يقول أول من أسلم علي، وهناك من يقول أول من أسلم خديجة، وهناك من يقول أول من أسلم أبو بكر. فأبو بكر الصديق ابن كثير رحمه الله تعالى جمع بين هذه الأقوال كلها وقال أول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الصبيان علي، ومن أسلم من العبيد زيد، ومن أول من أسلم من الرجال أبو بكر.
أيوة.
من حيث الجملة نعم صحيح.
لكن أضيف الحقيقة النقطة،
نعم،
علي رضي الله عنه يحل هذا الإشكال.
نعم،
في رواية رويت عنه رضي الله عنه يقول أن أبا بكر سبقني بأربع، سبقني بإعلان إسلامه. علي بن أبي طالب كان منذ اللحظة الأولى أن أسلم بعد خديجة، ومعروف رواية عود لها مرة ثانية، لكن لم يعلن إسلامه. أما أبو بكر رضي الله عنه فأعلن إسلامه منذ اللحظة الأولى، فلهذا يزيل الإشكال من هو الذي أسلم قبل، ولماذا لم يذكر مثلا علي عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عمرو بن عنبسة قال له معي حر وعبد، لماذا مثلا لم يذكر ذكر علي رضي الله عنه أنه كان يكتم إسلامه وأعلنه بعد ذلك. وهذه يمكن أن نعود لها في حادثة أخرى إن شاء الله في حديثنا عن أخلاق أبي بكر رضي الله عنه،
رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. ولكن ليس هناك شك في أمر خديجة أنها أول البشر إسلاما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر هو في موضوع علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق، وهذا هو وقيل يعني من سيدنا علي كان عمره 10 سنوات.
لكن أريد أن أضيف نقطة،
نعم،
خديجة رضي الله عنها لا يكفي حديث عنها دقيقة أو دقيقتين،
لا نعود إن شاء الله.
وأنا
يعني
أرجو،
نعم،
أتقدم إلى الإخوة في البرنامج في يعني المستقلة، وهذا رجاء أعلنه صراحة أمام المشاهدين، أن يكون الحديث الثاني بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن خديجة بنت خويلد إكراما، لأنها بشكل عام هي أول من أسلم، وعمر رضي الله عنه تأخر إسلامه للسنة السادسة، فست سنوات من حياة الدعوة كانت خديجة بنت خويلد هي الوزير الأول، الوزير الثاني مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طبيعة الدعوة وطبيعة الرسالة تقتضي الحديث عن خديجة رضي الله عنها باستيعاب وتفصيل كامل، وهذا لكم يمكن الحديث عنه فيما بعد إن شاء الله.
وسيدة خديجة تستحق التكريم، لا نحن لا نستطيع أن نفي به، ولكن نبذل ما نستطيع فيه إن شاء الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقال ابن هشام حدثني من نثق به أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئ خديجة السلام من ربها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خديجة هذا جبريل يقرئك السلام من ربك، فقالت خديجة الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام.
هذا الشرف يا عم، هذا الشرف، إن الله يسلم عليك.
والسلام على كل مؤمنة إن شاء الله في تاريخ الكون كله. شريك الكرام، الآن أعطي الكلمة للأخ أبو بنان من سويسرا، تفضل يا أخ أبو بنان.
دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول بدءا حياك الله على هذا الإحساس الطيب نحو أمهات المؤمنين وعلى هذا الجهد الطيب في خدمة هؤلاء العظماء. أنا الحقيقة أحيي مشايخي شيخنا عثمان الخميس، دكتور الغضبان أخونا من السودان، دكتور قطب. والحقيقة دكتور أنا أنتبه جيدا إلى بعض الكلمات، وتعلم أن حسي هو الدفع معكم دائما الدائم في اتجاه محاولة الاستفادة الجيدة من هذه المواضيع. إذا نحن بين أمرين يا دكتور، نحفظ لكم جهدكم الطيب حقيقة والذي لا ينكره إلا جاهل، ومقاصدك التي تتقصدها أنت أريد أن أدعمها أنا في هذه الحوارات في الاستفادة منها. إذا نريد أن نقول بين أمرين، إنها حلقات تثقيفية نريد أن نثقف المسلمين فهذا سقف. إذا قلنا نريد أن نستغل فرصة هذه الحلقات في تقريب أواصر الأمة والرفع من بعض الدرن الذي ساد بين هذه الأمة في بعض هذه الأمور وخاصة في حق صحابة رسول الله، فلا بد أن نوازن بين حرصكم على وحدة هذه الأمة وبين ذكر بعض الأشياء ليس للتعريض وليس للتشهير إنما لتبصير الناس بها. فعندما ذكر على سبيل المثال دكتورنا قطب بعض المسائل المعينة وقال الأمة كاملة مجتمعة على حب صحابة رسول الله، لكن دكتور هناك من يبني عقيدة على سب ولعن أصحاب رسول الله، ونحن لا نقصد أن نعاقب هذا بل نقصد أن نسعى به تدرجا إلى استبصار الحقيقة والكف عن هذا الأمر وتحسيسه بأن هذا الأمر يضر الأمة بقدر ما ينفعها، لأن صحابة رسول الله وعلى رأسهم علي رضوان الله تعالى عليه عفوا ألسنتهم عن هذا الأمر.
طيب هذه نقطة أخي أبو بنان، أخي أبو بنان، أبو بنان
ونفوت ما
أبو بنان، هذه النقطة بل وصلت.
نعم.
أنا يعني الوقت البرنامج قرب من النهاية وأريد سوف ندع هذا ربما لوقت لاحق، لكن يعني نحن كقناة المستقلة رأينا أن نترك الآن أمر المناظرات بين علماء المذاهب الإسلامية، لأن نجد أن أخلاقيات الحوار وشروط الحوار الناجح غير متوفرة بشكل سليم، ولذلك يحضر عنا إخوان شيعة وإخوان بضية وإخوان سنة وغيرهم، كل واحد يعرض وجهة نظره في أمر من الأمور لوحده ونترك مسألة المناظرات. فأنا الآن فكرتك الأولى وصلت، هل تريد أن تضيف إليها فكرة ثانية عن موضوع الحديث اللي إحنا وصلنا له؟ لا أريد أن ننتقل الآن للخلاصات ونترك الموضوع، صلب الموضوع هو سيرة أبي بكر الصديق يا أبو بنا.
نعم طيب بارك الله فيك. أنا لا أتقصد يا دكتور أن أفسد عليك هذا الحوار باتجاه ثاني ولا مناظرات، بالعكس نحن نسايرك في هذا النهج الذي تريد أن تسير فيه بهدوء لطرح هذه القضايا، هذا كن واثق منه. لكن أنا الذي أشرت إليه أن نوجه هذا الحوار في استفادة تبصير الأمة ببعض القضايا.
طيب.
إذا نلتقي في مرة ثانية إن شاء الله حتى يكون الوقت للإخوة الباقين ونضيف بعض النقاط إن شاء الله بالتدرج.
شكرا أبو بنان.
السلام عليكم، حياك الله وشيوخنا الكرام.
وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ أشرف في لندن تفضل.
والله حياتك أثرت في نفسي جدا عندما كتمت أحاسيسك، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل، كنا بنحبك بس دلوقتي بنحبك اكتر. عايز اقول حاجه بسيطه جدا يا دكتور محمد، الاحساس اللي جه لحضرتك دلوقتي ليس لحضرتك فضل فيه، هي رحمه من الله عز وجل اودعها في قلبك. والرجل اللي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له والله اني لي عشرة من الولد لم اقبل احدا منهم، عندما راه يقبل الحسن الحسين رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم له او املك لك ان نزع الله الرحمه من قلبك. فحب أبو بكر ليس مكتسب ولكن هي من عند الله عز وجل. جميع المسلمين عندما يذكر الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لم نحبهم من القراءة ولا من تاريخهم، ولكن هذا من الله عز وجل. فمن وجد حب هؤلاء في قلبه فليحمد الله، ومن لم يجد فلا يلومن إلا نفسه. وجزاك الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ مسعود في إيران تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك يا أخي الهاشمي وضيوفك الكرام.
الله يحييك.
ليلتي أمس اتصلت وطرحت السؤال لكن أقدم اعتذاري لأن جوابه كان في أول البرامج.
صح.
لكنني أنا تابعتها متأخرا.
نعم.
بأي حال أشكرك وأشكر قناة المستقلة على مواضيع البحوث والحوارات التي تقدمونها. ووجه السؤال لضيوفك الأفاضل.
نعم.
أن في القرن 21 نحن محتاجون أكثر لتبين ما هي مفردات المكونة بشخصيات مثل أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب كرم الله وجههم، أن تجعلهم أولا من استسلموا بالإسلام وقبلوا دعوة النبي صلوات الله عليه وسلم. ما هي المميزات التي تميز هؤلاء على كثير من الشخصيات والبارزين والشيوخ العشائر والغبائل في عصر الجاهلية؟ هل تكفي الكرامة والشجاعة والسخاوة والصداقة وما هي ذلك، أم لا تكون أبرز وأعلى من هذه الصفات؟
طيب.
شكرا جزيلا وجزاكم الله خير الجزاء، وأتمنى لكم التوفيق في استمرار هذه البحوث والمقابلات إن شاء الله.
شكرا يا أخ مسعود في إيران، وشكرا لكل مشاهدينا في إيران. الأخ عدنان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد
حياك الله يا أخي.
يسعدنا صراحة البرنامج اللي تقدمه عن أفضل البشر بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تواصل برامجك في إيضاح سيرة هذا الرجل العظيم والرجال الذين خلفه. الله يعني ينور قلبك ويعينك على يسدد خطاك ويوفقك في كل خير إن شاء الله. نوضح لك إعجابنا في برنامجك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لاتصالك. الأخ عواد المناصرة من الأردن، أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عواد المناصرة، صحيح بالاسم يا أخي.
هلا أخ عواد المناصرة، مرحبا.
حياك الله يا أخي.
أهلا وسهلا.
أنا كنت يعني سبحان الله صار لي يعني من بداية حلقات ابن تيمية لغاية الآن أحاول الاتصال لأشارك وأثني على العمل الذي تقوم به من خير، فجزاك الله عنا خير الجزاء. بالنسبة لقضية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارتباطه بالرسول صلى الله عليه وسلم، ارتباط وثيق ما قبل الإسلام، لكن القضية اللي حبيت أثرها هي قضية خديجة رضي الله عنها. هي آمنت واتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتي أو تنزل الرسالة على الرسول، من ساعة منزول الرسالة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي أول من أقرت بالإسلام واعترفت بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أحببت أن أداخل وأحببت أن أدعو للإخوة الموجودين. وفي قضية أثيرت قبل كم من يوم مع الشيخ عائب الدوسري، في قضية رجل يشك بإيمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكنت أحب أن أشارك في لحظتها. فيعني أسأل الإخوة والمشايخ الموجودين ما رأيهم بمن يشك بإيمان أحد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجزاك الله عنا خير الجزاء.
شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك.
شكرا أخي عواد، بارك الله فيك. الأخ لافي في ما أدري فين. الأخ لافي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كاكل جوف. يا هلا.
أشكر لك العبرة اللي حصلت منك من بالنسبة لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهذا التداخل اللي حاولت إني أصرح لك. جزاك الله خير.
الله يعزك يا أخلافي ويكرمك ويبارك فيك. دي شيخ عثمان الخميس، هل قبل محمد عمر من فين؟ أعطيني الأسماء كاملة أرجوك وناشدك الله. هل تعرف من أين يتصل الأخ محمد؟ الأخ محمد عمر، تفضل يا أخ محمد عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور؟
يا مرحب يا أخي، أخ محمد عمر في المملكة، تفضل. أهلا بك وكل أهل المملكة.
الله يجزيك خير إن شاء الله. أنا عندي مقترح بس يا دكتور.
نعم.
بالنسبة لأخ عثمان الخميس، أتمنى أن يواصل معكم بالحلقات، خاصة الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
طيب.
كي تتغير النظرة عند بعض الناس أن الشيخ عثمان الخميس عند الناس شكك في علي بن أبي طالب.
الذين يحبون الشيخ عثمان الخميس كثر، وأنت واضح أنك منهم، وإن شاء الله نستفيد من الشيخ عثمان في مناسبات كثيرة إن شاء الله. ربنا ينفع بعلمه ويحفظه ويحفظ الدكتور منير وكل الإخوة المشاركين والسادة المشاهدين جميعا. آخر مكالمة من السودان الليلة من الأخ عبد الوهاب. عبد الوهاب مرحب بك ووطي صوت التلفزيون واهلا برايك.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام. بس وطي صوت التلفزيون. وطي صوت التلفزيون يا عبد الوهاب. يا عبد الوهاب انا ارضى عليك الوقت حيخلص وانا اطلب منك انك توطي صوت التلفزيون.
لا لا لا. الو السلام عليكم.
يا عبد الوهاب. وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
طيب وعليكم السلام وان شاء الله يا عبد الوهاب تكلم قول كلامك الله يرضى عليك.
اشهد الله ورسوله اني عندما سمعتك تتكلم عن السيده خديجه ادمعت عيوني مثل ما ادمعت عيني. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمك والإخوة الذين معك دائما بذكر سيرة الصحابة الأجلاء وتنوير الأمة حتى يسيروا على نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خير.
جزاك الله كل خير أخ عبد الوهاب. كنت أود أن أستكشف عثمان الخميس عن الذين أسلموا من كبار الصحابة على يد أبي بكر الصديق، ولكن كما ترى وقت البرنامج انتهى فنبدأ إن شاء الله بذكرهم غدا ثم ننظر.